الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا عن التشريع وقد انتهينا منه، وأن التشريع هو حق لله عز وجل، وأن من شرع أمرا لم يأذن به الله تعالى فهو طاغوت، ومن تابعه فهو مشرك. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله، أي من رأى أمرا كإحلال أمر أو إزالة أمر، يعني أن يضيف أمرا على سبيل التعبد طاغوت، وإذا أزال أمرا يعني محى أمر من الشريعة على سبيل التعبد طاغوت. ومن تابعه على هذين الأمرين، على المحو والإثبات، إنه شال حاجة يقول لك لا الموضوع ده ما فيش، يعني مش لازم، قطع يد السارق ده يعني في نوع من البشاعة، الرجم ده كذا، أي شيء محو أو إضافة طاغوت. يعني رجل كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع. هنا بقى فيه زيادة، ما منعه إلا الكبر، لأن ممكن الإنسان يعصي الله عز وجل، المخالفة هذه ممكن أي إنسان يقع فيها. والفرق بين إتيان الأمر على سبيل المعصية وبين إتيان الأمر على سبيل الشرك بينهما شعرة. ومن ثم نرى أن هناك فرق خرجت عن أهل السنة والجماعة لأنهما فطنوا لهذه الشعرة. فلو أن شخصا رد أمرا لله ورسوله هذا شرك، لكن أيقن بهذا الأمر وآمن به ولكن لم يفعله فهذه معصية. فأقول كلاهما ترك، يعني الذي مثلا ترك أمرا من الشريعة ترك، لكن هناك هذا تارك لعدم اقتناعه أنه من الشرع، وهذا مقتنع أن هذا شرع ولكن ما عمله، هذه معصية تحت المشيئة، إن شاء عذب على حجم المعصية وإن شاء عفى الله عنه. أما الآخر فلا، المشرع ينكر إلا إذا كان جاهلا ولا يعلم أن هذا من شرع الله عز وجل، ما يعلم. لكن لو علم لكن ما عجبوش الكلام ده، قال لك الكلام ده ما ينفعش، اللي تقول لي الإسلام يحكم والتشريع والشريعة والحجاب واللحية والكلام ده، كل ده كلام يعني عاف عليه الزمان، والكلام اللي بيقال هناك فرق بين واحد يحلق لحيته معصية، مقر ان اللحيه مطلوبه ومفيش مشكله، ولكن انا مش قادر غير مستطيع، هذه معصيه، لكن انكره. ولذلك هذا الرجل الذي قال لا استطيع ما منعه الا الكذب، الصحابي اللي روى الحديث قال مش مجرد يعني انه كده، لا ممكن انسان ياكل بشماله، هذه معصيه. ولكن هناك فرق بين الاكل والشرب وبين الأخذ والإعطاء، الأكل والشرب باليمين واجب، والإعطاء في خلاف أنه سنة. المهم الشاهد هنا أنه ما منعه إلا الكبر، يعني مش عاوز الموضوع ده، وتكبر أن يستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا استطعت، لا استطعت، فما رفع له حتى شلت بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك ندخل على العبادة. العبادة، فالعبادة معناها شمولها، معنى العبادة، أصل العبادة هو التذلل والخضوع. إنسان كده يعني يقول مثلا طريق معبد، يعني مذلل، ممكن تمشي عليه بسهولة، ما تلاقيش لا فيه ألائيل ولا مطبات ولا طالق، معبد سهل من أوله إلى آخره. فالعبادة هي التذلل والخضوع، وفي الشرع لها تعاريف كثيرة ولكن المعنى واحد. فمنها مثلا أن العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. العبادة هي الطاعة بامتثال أمر الله على ألسنة رسله، ما جاءت به الرسل يقول العبد سمعا وطاعة، هذه العبادة. لكن هناك فرق بين من يقول سمعنا ولكن إيه لا يطيع، لابد سمعا وطاعة، يسمع ثم يطيع. ومنها أن العبادة معناها التذلل لله سبحانه وتعالى، فهي غاية الذل لله تعالى مع غاية حبه. وهنا العبادة لا تكون إلا لهذين الأمرين، غاية الذل اللي هو أعلى درجات التذلل، والذل هو الخضوع مع شدة الخوف، ثم بعد ذلك مع غاية المحبة، أعلى درجات المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن لا يمنع أن الإنسان يخضع لنفسه. قال عز وجل عن الأبوين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الإنسان لابد يكون في خضوع لأبويه، ما يقولش راس براس، أن يكون أشد خضوعا لأمي. ينفع كلام ده؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع طبعا، ينفع للأم، أشد خضوعا للأم، لأن قضية الخضوع للأب لازم، يعني دايما الأب له قدر وله احترام وله منزلة. فالإنسان بفطرته يخاف من أبيه، أما الأم لأن منزلتها دون الأب، فعظم الشرع محبتها والخضوع لها. والحديث: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ من الذي أعطيه الأعلى؟ قال: أمك. يبقى ده رقم واحد. قلت: ثم من؟ قال: أمك. وعنده أمين ولا واحدة؟ أمين ولا واحدة؟ واحدة. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. لأن بر والطاعة والتذلل والخضوع غالبا للأب، لكن الأم ضعيفة، وخاصة بقى يعني في أيام زمان أمي وأم الناس اللي في سن كده، كانت الأم لا تفش ولا تفش: يا حاجة قومي، يا حاجة اقعدي، يا حاجة نامي، يا حاجة مش عارف ايه، الحاجة الحاجة، يعني لا تفش ولا تفش. لكن دلوقتي المرأة راس براس، يخلي الراجل يغسل لها الحلل ويكنس لها البيت ويغير للعيال الصغيرة، وهي قاعدة وهو بيحس كده التلذذ، يقول كده: بحس كده ان انا ببر زوجتي لانها طيبة. فالامور تغيرت، انعكست الامور. لكن كان زمان طبعا المرأة كانت يعني لها وضع، لان المرأة ايضا لها عبادة. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. فإذا هنا درجة المرأة أيضا مع الرجل نوع من التذلل ونوع من الخضوع، ولكن ليس خضوع كلي، ليس عبودية، لكن في تذلل. فذل المرأة للرجل عوض بذل الابن إيه؟ لا، يعني هي خادمة للزوج. ولذلك حق المرأة على أو حق الرجل على زوجته أن لو كانت به قرحة، قرحة يعني صديد في بدن، دم ولا قراح ولا صديد، فلحستها ما أدت حقه. وخير نسائكم الودود الولود، أو الولود الودود الودود، التي إذا رأت من زوجها شيء أنها غاضبته أو هو غاضب منها، تأتي على فراش وتقول له: لا أذوق غمضا حتى ترضى. مش تقفل عليه الأوضة وتخليه ينام في الأرض أو الصدف، لا، لا أذوق غمضا، يعني لا يمكن يجي له نوم إلا إذا في حاجة من البضاعة دي اللي من دول في موجود، أكيد في طبعا، بس تكون إيه؟ أذاب ومعلفة ومغلفة، تلاقيها محطوطة في صندوق. فالشاهد هنا هذا بالنسبة للمرأة. فلما عظم الله لها ذل للزوج عوضها بإيه؟ بالولد. ولذلك يا أخوانا بتوع زمان، يعني الناس القديمة ارجع مثلا لابن سيرين و كثير من العلماء الكبار كالقاضي الشريف. القاضي الشريف كان قاعد في المجلس، والمجلس بتاعه في فناء البيت وبيدي الدرس، ما عنده في البيت، وعنده سلم فوق فوق السطوح. يجي امه طالعه على السلم، يروح قايم واقف لها كده واقف، وبعدين تعدي يروح ايه قاعد تاني وبيدي الدرس. يجي امه نازله، يروح واقف كده، ها، وبعدين يروح ايه جالس. تيجي مثلا تقول له يا شريف طعام الدجاج، لا لحظه لحظه يا معلش يا اخوانا اروح اجيب له ايه. هذا كان زمان الام. وكان محمد بن سيرين اذا وقف امام امي كالخادم امام الامير، وكان لا ياكل معها في قصعه واحده، يعني يقعد ياكل كده ايه ويقعد ايه يقرب لها الاكل ما ياكلش. فقيل له في هذا ليه ما تاكلش معها؟ قال اخشى ان تسبق عينها لما امتدت اليه يدي فيكون عقوق. تبقى اللقمه اللي هي عاوزاها دي ايدي سبقت، او اخذت منها وهي شافت اللقمه. فهؤلاء طبعا يعني كما قلنا هذه الاخلاق يعني صارت في الكتب للاسف الشديد، يعني في الكتب، لكن ما بنسمع عنها الا يعني فلان وعلان وفلان، لكن الان الوضع تغير. فالذي اريد ان اقول ان ممكن يكون فيه ذل، لكن لابد ان يكون اعلى وغايه الذل لله عز وجل، اعلى درجات الذل. والانسان اذا ضرب نفسه على الذل، يعني اذا ضرب نفسه على نوع من الذل والخضوع، الانسان يخضع لابويه، يخضع لمعلمه، يخضع لاهل الفضل، يعني لابد يكون في ايه؟ في درجه. لكن الدرجات العلى من الذل لله عز وجل. كذلك المحبة، والمحبة درجات، درجة أعلى أنواع المحبة لله عز وجل. لكن لا يمنع أن أنا أحب أبوي، أحب أبي، أحب أمي، وأحب أخي في الله. رجلان تحابا يبقى في حب، تحابا في الله، التقيا عليه وافترقا عليه. لكن أعلى درجات الحب هو حب الله عز وجل، ولا يجتمع الاثنان في الغاية لو أعلى شيء إلا لإله. ولذلك دائما أخوانا يعني العبادة لابد من الاثنين، أي شيء معظم، شيء معظم بالحب والذل، إذا هذه عبادة. إنسان مثلا القانون والتشريع وشكوك، أفتكر مرة كان في خطأ في اسم، في خطأ في اسم، خطأ يعني بسيط، يعني مثلا في الجد خطأ. المهم بتاع السجل، سجل المدني، فأحد الأحفاد راح له قال له أنا الاسم مثلا في كذا وأنت عندك كذا. فالمهم قال له بص القانون صريح، القانون صريح، تلف الدورة وتجيب لي شهادة من جديد وتغير الاسم وتيجي، أنا عارفك إنك فلان وابن فلان ومش عارف إيه، بس القانون صريح. لكن عندما يأتي أمر الله عز وجل يبقى غير صريح. فلذلك الحب مع الذل أعلى الدرجات لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أي شيء معظم ويتسامى مع أمر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله يصبح تعظيما. فعلى هذا لابد ان يكون غايه الذل لله مع غايه الحب، كلاهما معا. ثم قال والتعريف الجامع لها هو ان العباده، وهذا تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، قال هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. هذا يشمل كل ذرات البدن. يبقى هنا اسم جامع لكل محاب الله عز وجل، أي شيء يحبه الله عز وجل لابد أن يرى فيك من الأقوال، أي كان قول محبوب لله لابد أن تحبه ولابد أن تكون عليه. والأعمال، أي عمل ظاهر أو باطن، عمل قلبي أو عمل على الجوارح. والعبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. يبقى العبادة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. ممكن نضيف إضافة وهي وعلى أي تاني ممكن يقولي ما يتعلق بملك الإنسان في الأمور المالية، ما يتعلق أي منفصل عنه، عبادة مالية، أي شيء يتعلق بالمال فيه عبادة. ولذلك يعني غالب أهل العلم بيفصلوا أو يفصلون العبادة المالية عن العبادة التي تتعلق بالبدن أو اللسان. ولذلك لو أن طفلا، الطفل غير مكلف لا في القول ولا في إيه؟ في الفعل، لكن لو عنده مال لابد أن يخرج منه الزكاة. وضعت الصورة، لأن هذه القول وهذه العبادة المنفصلة عن أبعاد الإنسان، لا قلبية ولا على اللسان ولا بدنية، لكنها عبادة مالية خارجة. فهي منقسمة على القلب واللسان والجوارح، فالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة عبادة قلبية. ودائما قاعدة ضعها عندك، إذا انصلحت العبادة القلبية انصلحت جميع العبادات البدنية. إذ البدن ما هو إلا محرك، يحركه له محرك، يحركه القلب. أي إنسان، ولذلك الناس ينقسمون إلى قسمين، واحد ذاكر شاكر، واحد ساب سباب ساخط. إيه المشكلة عند ده وإيه المشكلة عند ده؟ الأول قلبه إيه؟ سليم، حركه للذكر والشكر والتسبيح، لأن القلب بتاعه اللي حرك. الآخر قلبه قلب مضطرب فيه فساد وفيه خراب، فحوله إلى هذا الباب الآخر. فلذلك القلب هو الذي يحرك. فإذا سلم القلب ترى الأذنان لا تسمعان إلا لله، وترى اللسان لا يتكلم إلا في أمر لله عز وجل، كل الجوارح حتى القدمان لا تسيران إلا في أمر لله عز وجل. وذلك في حديث المحبة، في حديث المحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، لا يسمع أمرا إلا يقربه إلى الله عز وجل، ولا يحسن أبدا أن يسمع ما يبعده عن الله، لا يسمع لا موسيقى ولا خنا ولا. ولذلك إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق، لما أرسله أبوه لتخريب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمحائها من الجزيرة، فأخذ بولده، بولد الشيخ محمد عبد الرحمن، عذبه. انتوا عارفين هو العذاب اللي عذبه بيه؟ حد عارف عذبه بيه؟ ها؟ راح جاب له ايه؟ معاه آلات موسيقى وايه ومغني كده من بتوع الشخشخة بتوعنا في مصر هنا، وفضل ايه يزمر ويغني على الموضوع ده، يصرخ لا يحسن ان يسمع الغناء، لا يحسن. فلذلك كنت سمعه الذي يسمع به، لا يحسن الا امر يقربه من الله عز وجل، اما ما لا يقربه اي شيء. ولذلك انت نفسك اذا وجدت في قلبك نوع من محبه سماع غير ما يقربك من الله، اذن خلل، بس مش ودانك، لان ودانك سمعت، ودانك سليمه سلكه، لكن الخلل فين؟ في القلب. وبصره الذي يبصر به، العينان لا تنظران ولا تبصران الا في امر يقرب الى الله عز وجل، لا يحسن ان ينظر الى الحرام ابدا، لكن لو نظر الى الحرام يبقى هنا في خلل في القلب وليس في العين، لان العين سليمه. اذكر ان احدى الاخوات قالت لاخت فاضله، قالت لها، كانت ضريره لا تبصر، قالت ان من نعم الله علي ان الله خلقني لا ابصر، رفع عني جزء من التكليف. يعني هي حست ان في تخفيف من الله عليها، لان اكبر مصيبه العينين، يعني انت نفسك ماشي عمال ايه تبص للحرام، بصاص يمين شمال. لذلك ايه قد يكون الكلام في نوع من الثقه، الحركه فيها نوع من الثقه، اي الحركه للحرام او الكلام في الحرام كالغيب، لكن العين مفتوح عمال يبص. وربما تلذذ العين افضل من تلذذ البدن. فالاخت دي شوف عقلت وفقهت، قالت من نعم الله ان الله رفع عني جزء من التكليف. أنتم تبصرون وممكن الواحد ينظر إلى حرام إلى غيره، لكن هي لا تبصر. فنسأل الله أن يجعلها الجنة وأن يعوضها خير. فعلى هذا الإنسان إن عقل فلا يستعمل نعم الله في معصيه، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، يعني لا يخالف ولا يخاصم إلا بالله، وقدمه قدمه التي يمشي به، لا يمشي إلا في قطع تقربه من الله عز وجل، لا يعرف الحرام أبدا. والملك دائما الإنسان يحاول يبكت نفسه إن وجد على جوارحه أي مخالفة، يقول أي نفسي أبنعم الله تعصي الله؟ وربنا جعل لي سمع وبصر ولسان، وجعل في صحة وعافية وغير مقعد، أبنعم الله أعصي الله عز وجل؟ طبعا يعني هذا سوء أدب قبل أن يكون حراما. فهناك عبادة قلبية، الرجاء، والرجاء دائما أن يتعلق قلبه بالله عز وجل، برحمته وبفضله وبمنه وبعفوه ومغفرته، الرجاء والمحبة والتوكل، التوكل الكلي، التوكل كامل، تلقي أحمالك على ربك، فلا حول ولا قوة لك إلا بالله. والرغبة، الرغبة فيما عند الله، وعندك كده دايما راغب في عفو الله لك، في إدخالك الجنة، في أن يعطيك الله عز وجل خيرا وافرا في دينك ودنياك. والرهبة، الخوف، الرهبة أعظم من الخوف، لأن الخوف قد يكون من مخوف، حاجة تخوف، واحد بعبة طلع لك كده ويقول لك لا نفسك خوفت. أما الرهبة تخويف اختياري، تجلب لقلبك الخوف، وتسمى إيه بقى؟ رهبة، تحضر كده مخوف، تستحضر عظمة الله عز وجل، وأنك تعصي بالليل والنهار وهو يراك، وأنه إذا أخذك أخذ عزيز مقتدر، وإن عذبك عذابا لا يعذبه أحد إلا هو. إذا أنت جلبت إلى نفسك إيه؟ مخاوف، فوقع في قلبك رهبة، رعب مما أجلبته لنفسك. فهذه كلها عبادات قلبية. إذن قضية الإغفال عن القلب قضية خطيرة جدا. صارت العبادة عند المسلمين عادة، فلان صلي في الصف الأول ويجي المسجد قبلها بساعة ويتوضأ ومش عارف إيه، وتحولت العبادة. لأن غالب الناس ينظرون إلى الأثر ولا ينظرون إلى المؤثر، الثمرة بس، نصلي وربما صلي وأنا صلاة، لأن القلب ما تلف. فأعظم نعمة أن تراعي أمر قلبك وأن تنظر فيه دائما، وفي كل عبادة انظر إلى أثرها في قلبك، في أثر، هل في زيادة؟ هل في إقبال على الله عز وجل؟ هل لك عند ربك منزلة؟ هكذا. وذلك الولد الغلام، غلام الساحر والملك، كان ولدا فطنا ذكيا، لما تنازع أمر الساحر مع أمر الراهب، وكان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر، ولكن خاف أن يكون يعني نشوة محبة هذا الرجل الراهب أثرت على الطريق الذي كان فيه، فرأى دابة قد سدت طريق الناس، فمن فطنة الغلام قال: والله لأعرفن اليوم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. عاوز أشوف كده إيه أنهي الأمر، إن الراجل ده الراهب ده هو عند ربنا أحسن، لأن إنسان طفل يعني شاب مسكين تربى عند ملك كافر مشرك يقول أنا الرب، ويهيئه لأن يكون هو الساحر الذي يضلل به الناس، فأراد أن يأتي بهذا الاختبار، ولكن كان وئام قلبه ووفاق قلبه مع إيه؟ مع مين؟ مع الراهب. وذلك مسك طوبة، أخذ بقلب من الأرض وقال: بسم الله رب مين؟ الراهب، ما قالش الساحر.
فبعد ما ضرب الدبة، الدبة ايه سقطت وانفرجت عن طريق الناس، فالولد خلاص بقى قلبه ثبت مع الله عز وجل. زلزل الملك وعرش الملك لما ثبت قلبه مع الله. ولذلك احيانا بيبقى الانسان من باب الطمانينه، يعني ابراهيم عليه السلام لما قال رب ارني كيف تحيي الموت، هل كان عنده شك؟ كان بيشك؟ زي قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم، يعني لو كان في شك ده احنا، لان ايمان ابراهيم اعلى ايمان، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان شك، ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فهنا علاج قلبك مهم جدا ان تراعيه في كل كلمه. مش متخيل بقى من سبق كانوا يحاسبون انفسهم على الالفاظ الحركات السكنات. طيب الكلمه دي انا قلتها ليه؟ هل لله؟ هو ده حساب. ولذلك يا اخوانا كما يقول بعض اهل الفضل ان تحاسب نفسك محاسبه الشريك الشحيح لشريك. زي مثلا اخونا الاخ اسمه ايه؟ ايوه الاخ محمد. الاخ محمد ده راجل كريم وجواد وسخي جدا، لكن ابتلي بشريك، اشتري شركه مع بعض، لو طلع بريزه يطلع عينيه. ابتديتها فين؟ وليه؟ ولما؟ وكيف؟ فالدائي هو حريص تمام الحرص ان ما يطلعش ولا حاجه، لانه عارف تفكيك مين؟ الشريك بتاعه. ده البريزه بيقول وديتها فين؟ وراحت فين؟ ومشكله نفس القضيه، ان تكون انت مع نفسك محاسبا لها محاسبه الشريك الشحيح لشريكك. طيب انت قلت الكلمه دي ليه؟ ما انت ما تجيش بقى الحاجات الكبيره. لا، ابدا بالصغير حتى يحتفظ قلبك بحفظ الكبير. ابدا بصغائر الامور. فمحاسبه الحركات، طب رجلك مشيت فين؟ ايدك اتحركت ليه؟ يعني احدهم كان اذا مشى في الطريق يقبض على يده خشيه ان تتحرك فيكون خيلاء. يتبخر، شوف انظروا، خاف او يخاف على نفسه من الخيلاء يقبض على يده. واحد بعض الناس ممكن تبقى ماشيته كده يمشي يلاقي ايده ايه؟ بتهز. فكان يقبض عليها خشيه الخيلاء. اذا محاسبه النفس محاسبه صعبه. ولذلك لما مثلا بعض السلف كان يقول عالجت امر نفسي 40 سنة حتى استقامت لي. عاوز بقى ايه؟ زي ما قلنا الشيخ سعيد امبارح بيقول لك عاوز تبقى شيخ في سنتين. ده انا اعرف واحد سافر السعوديه وقعد 8 شهور. 8 شهور ورجع وبعت لي اخ كده بيقول لي فلان يعني حضر نفسك عشان يقابلك. قلت له اتفضل وشرفني، اتفضل تعال. يوم جاء قعد وكده لقيته ايه؟ يعني هو كان طالب معنا. فالمهم بيقول لي المهم كلمت، فانا ايه لقيته منفوش زياده، وانا دايما يعني انا حقيقه يعني لا اسيء لاحد. لكن اي اخ بحس كده انه نافش شويه كده تلاقيني ايه؟ يعني احاول اكسره. ففضلت استنقصه من قدري واحاول اهزقه كده وايه؟ وصاحبه ده معاه. ايه يا شيخ انت تقول لي كده ليه؟ ده انا معايا اجازه في 17 كتاب من الشيخ فلان وعبد السميع وعسلين وفلان. فانا معلش كده قلت له بص بص للشهادات دي مش للشيوخ بص. فقاطعني طبعا. فهذه الاشكال وهذه الصور. وبقى عاوز يبقى هو راجل طبعا معايا اجازه 17، يعني لازم اقعد قدامه واربع عشان يديني درس. فنحن ابتلينا بلاء عظيما بالغثاء. الغثاء وخاصة في مجال الصحوة والدعوة، مجال الشباب اللي التزم اللي مش عاوز يعالج البلاء اللي فيه. فوالله الذي لا إله غيره لئن لم يتفطن كل منا إلى نفسه لينكرن به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كم من أقوام كان لهم طنطنة والنهاية خلاص، فحاله يا دوب بس يصلي الصلوات بالعافية بذوق كانوا طنطنة صوت عالي. أذكر أحد الأفاضل كان معي كان هذا الأخ فاضل كان هو الذي يقرأ على الشيخ مقبل كان يعني كنا نحتقر أنفسنا أمامه. الصوت كان شجيف، كان دايما كده يطمطم في أذني يدندن كده لدرجة إن الحديث ما اتكلمش، أقعد كده أكن وداني تشغل الحديث من صوتي. وبعدين طبعا هو كان من قبل كان في جماعة، وبعدين جاء ذهب معنا اليمن يعني تعلم قرأ درس رجع تغير قلب فضل في تقلبات إلى إنه الآن بقيت يدرس وبيعالج نفسه في أمر التصوف، بس التصوف على منهج أهل السنة والجماعة، على مذهب علي جمعة، ومن على شكلة علي جمعة. نسأل الله السلامة. فلذلك يا اخواننا الانسان بقى ما يحاولش بقى يبص ايه مين اللي بيهيص لك ومين اللي بيقول لك انت وانت اللي هناك ويا شيخنا ويا مش عارف مين، لا انسى هذا. لا يغرنك ما يقول الناس، دع عنك هذا. اول من يتبرأ منك من اثنى عليك وغرك في الدنيا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين؟ فلذلك احذر. فالعبادة على القلب وهو الأصل، وعالج القلب وحاول كده بقى انك دايما اشوف ايه امر العبادة وامر الصلاة وامر ما يعني عوض كل عبادة والكلام والذكر وهل انت من الغافلين، هل انت من المستيقظين، هل انت من النائمين ومن يغطون في نومهم اللي هو النوم نوم القلب يعني، هل اسئلة كثيرة. او رجع نفسك حتى توقف القلب على أول أعتاد السير إلى الله عز وجل. ووالله الذي لا إله غيره إن استقام لك قلبك هنيئا. يعني لو استقام القلب حتى ولو برضه الجوارح كلها خلل، وكما ذكرنا في صاحب الإيه؟ البطاقة. يعني قلبه استقام لكن ما لحقش مش عارف يعالج، لكن استقام القلب. فركز على قلبك، لكن مش استقامة بتاعت العوام. ما بيصليش يقول لك يا عمي لمن في القلب؟ هذا يصلح؟ والتسبيح والتهليل والتكبير والحمد والشكر باللسان. والقلب عبارة لسانية قلبية، الشكر باللسان والقلب، فالشكر هذا والذكر وغيره عبادة لسانية قلبية. والصلاة والزكاة والحج والجهاد عبادة بدنية قلبية. إذن هنا نقول أي عبادة على جريحة من الجوارح نجمعها بين الإيه؟ بين الجريحة وبين. طب لو انفصل تصلح؟ ما تصلح. الدليل رب رجلان في صف واحد وخلف إمام واحد وأحدهما أكثر تخشعا من الآخر جنب بعض، وهذا الذي أدنى في التخشع قد تكون صلاته أو الفرق بين صلاته وصلاة المتخشع كما بين السماء والأرض. هم الاثنين زي بعض، شوف عند السميع وعند الرحيم، حسن وإبراهيم، بس أي حاجة بين السماء والأرض. إزاي العلة؟ العلة هنا بالقلب وليس بالجارح. ممكن واحد تلاقيه ما شاء الله قد يطيل وصلاته لا ترفع فوق رأسه، وهذه قضية خطيرة جدا. إن العبد ليصلي وليكتب له من الصلاة إلا النصف. هي الصلاة أبعاد، هي الصلاة دي أبعاد. النصف هو صلى صلاة كاملة من البداية إلى النهاية وطول كله 100%. فأي عبادة تنقسم قسمين لازم ده. قلبه إيه؟ وجارح. نية اللي هو قصد القلب، ده بيقول يا إخواني أهم حاجة النية مع إيه؟ مع الفعل. وغالبا النية قد يسبق بها العمل أعظم من الفاعل، لأن الفاعل بلا نية ولا شيء. يعني ممكن الإنسان صلى وعمل وتعب. وذلك موقف جميل جدا من حديث أنس عند البخاري لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، ورجع من تبوك قال لأصحابه إن خلفنا أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر، إلا شاركوكم في إيه؟ في الأجر. حبسهم العذر. طيب إزاي هو نايم على الفراش وخد الأجر؟ خد أجر النية، قصد القلب، فعل القلب. وممكن العكس طبعا، كل من خرج في هذه الغزوة كانوا من الصحابة، لكن افتراضا لو خرج معهم منافق والعياذ بالله وراح لمكان ورجع وتعنى وتعب ذهابا وإيابا، هياخد حاجة؟ ده تعب. انظر بالنية، نال الأجر كاملا وهو على فراشك، وهذا بالتعب والتعني ما أخذ شيئا قط. إذا حاول تدور بقى، ندور في كل عبادة، العبد لا يصلي العشر له إلا النصف، الربع، العشر، وإن العبد لا يصلي ولا يكتب له من صلاته شيء ولا حاجة، يجي يوم القيامة ما فيش خالص. ولذلك من نعم الله على العبد أيضا أن يقول الرب عز وجل لما يأتي العبد مفلس بقى الصلاة بتاعته إيه أبعاد، واحد للربع والثاني للنصف والذي للثلث، هل له من تطوع؟ هل هو تطوع؟ فإن كان له تطوع جبرت صلاته بالتطوع. والعلماء قالوا أعلى درجات التطوع صلاة الليل، لأن برضو النهار هتلاقي أن الفريضة مغشوشة، يبقى السنة إيه؟ أغاش. لأن شفت واحد صلى مع الإمام عادي طلع عادي، وشفت بقى بيصلي السنة، منظر يعني أنا أحكي نمسك كده يا ابن مسلم. أنا اللي لفت نظري مش إنه صلى غلط وبسرعة، لا أبدا، لفت نظري إنه بجح، لأنه بيصلي في الجامع. يعني مثلا إيه، لو في الخلاء، لو في البيت ماشي، ما ممكن يعمل في البيت زي ما بيعمل كده، بس بجح. يعني الناس كلها بتبص، يعني ما راعى ولا احترم عقلية أي واحد في المسجد، هو بيشوفه كده وبعدين ما شاء الله فتوه، يعني هتكلمه؟ إذن هنا القضية قضية أن مسالك العباد تدور على القلب وعلى إصلاح القلب حتى يصفى لك كل الطاعات بقدر ما في قلبك من سير إلى الله عز وجل. فالعبادة هي التي خلق الله الخلق من أجلها، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولي وظيفة، ما خلقت لا لطلب رزق ولا جلب معاش ولا عمارة دنيا ولا ليست هذه وظيفة أساسية. وظيفتك الأساسية العبادة، ومن ثم العاقل هو الذي يطوع الدنيا لما خلق له، انك تخلي الدنيا كده ايه تسيسها لمهمتك الاصليه، الرزق توائمه مع العباده، العمل مع العباده، كل شيء مع العباده، الزواج مع العباده، كل شيء تطوعه لاصل مهمتك العبوديه. وبعض الناس بيقول لك ايه، والله انا بصلي عشان ربنا يرزقني، ينفع كلام ده؟ ده بيرزق الكافر. لا، انت لو كده سيب الصلاه، سيب الصلاه وهيرزقك، لن يمنع عنك رزقك ابدا. وواحد برضه من الاشياء الطريفه يقول لي، تعرف يا فضيله الشيخ، والله ما بسيب صلاه الفجر لانها بركه، ساعه ما بصلي الفجر اليوم بيبقى عسل، ولما بتروح عليها نومه بيبقى يوم زفت. طب ما هذه عقليه متخلفه، لانه ما عرف المقصد من عبادته، هو بيصلي عشان ايه؟ يبقى يوم مفتوح يرزق، ما انت ترزق من غير حاجه خالص. رزق الكافر والضال، ورزق فرعون واتاه من الملك ما لم يؤت احد، ويقول انا ربكم الاعلى، فالانسان لابد ان يعقل عن الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي قيامهم بعبادة الله عز وجل، والله غني عن عبادته، ليس هذا من عوز أو احتياج لعبادة خلقه، وإنما هم المحتاجون إليها لفقرهم إلى الله تعالى، فيعبدونه على وفق شريعته. مهمة جدا، إن العبادة لابد أن تكون موافقة لشرع الله عز وجل، أن تنزلها منازلها التي أرادها الله منك. ولذلك الانحراف في العبادة يؤدي إلى البدعة، يعني الخطأ في العبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد أن تنزل العبادة على ما أنزلك الله إياها، لا تزيد ولا تنقص ولا تغير. من أحدث في أمرنا هذا أصل في البدعة التي ليس لها أصل. واحد اخترع حاجة جديدة، عملنا مثلا صلاة الرغائب نص شعبان، هذه لا أصل لها، يبقى بدعة أصلية. واحد بقى إيه يعني في أمر مشروع، أمر مشروع كمثلا أذكار كغيرها، فذكر الله في غير موضع ذكر، جاء مثلا بعد الصلاة والناس بتخلص ولا إله إلا الله محمد رسول، وبدأ إيه يسوي سؤال، الذكر مشروع؟ طب أنت تقول له لا خطأ، يقول لك لا أنت أنا بذكر ربنا. فوضع العمل أو الفعل في غير موضعه بدعة، لكن بدعة لها إيه؟ أصل. وذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رغم أن الأصل مشروع، فلما وضعه في غير موضعه صار مردودا عليه. قال رجل لابن عمر: إنني أكثر من الصلاة بعد العصر، فقال لا تفعل، قال لا تفعل أمش، فقال لما؟ فقال أخشى أن تأثم. خيل بعد يقول أصلي، يقول له أخشى أن جاي تأثم، تفتكر ذنب بالصلاة. لو قلت الواحد يقول لك أنت مجنون، ده أنا بصلي. إذن وضع الفعل السليم الصحيح المشروع في غير موضعه يعتبر إيه؟ بدعة، لكن بدعة لها أصل. فأخبر سبحانه أن الحكمة من خلق الجن هي قيامهم بعبادة الله تعالى، والله غني عن عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إليها لفقرهم إلى الله تعالى، فيعبدونه على وفق شريعته. فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. أقف هنا وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. هو بالنسبة لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فقه، ولابد أن تكون عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، وأن تنزل الناس منازلهم، وأن يكون عندك مراعاة للمصلحة والمفسدة. يعني لابد يكون داري بالأمور دي كلها. يعني ممكن مثلا شخص تراه على معصية أو على مثلا بدعة أو غيرها تزجره، وشخص آخر تتجمل معه في الخبر، إذا هذا لابد منه. إعادة المسألة وإعادة الأمر والنهي أيضا لابد له فقه. ممكن بقى تضجره يصل لمرحلة لما هو أعلى مما عليه. ذكر ربنا لما أرسل موسى إلى فرعون قال له إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده رد على إيه؟ طبعا إنه قال إيه؟ قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يظلم. فلما تزيد أو تغلظ عليه في الموعظة ممكن يزيد ظلم وتغلظ. فليس لابد أن تقيه عالم بما يأمر، عالم بما يأمر. الأخ بيقول لي علامات الإخلاص في القلب. علامات الإخلاص في القلب هي علامات الإخلاص في الجوارح. شوف إيه الجوارح عندك شغالة إزاي. ما هو بالضبط أنا عندي عربية ماشية، ركزوا معايا، ماشية دلالة على إن الموتور إيه ماشي، وقف في مشكلة، صح ولا مش صح؟ أنا بشوف عندي بعض الطاعات فيها مشاكل، في ثقل في بعض الطاعات، يعني بقى أوقات كثيرة جدا. ممكن مثلا أجد نفسي واحد بينصحني مش عاوز اتنصح، وانت مالك سيبني في حالي. اي باب من ابواب الخلل في عقلك في سمعك في بصرك في بدنك خلل، يبقى في مشكله، يبقى تعالج المشكله دي. اتفضل. يعني كلاهما المعنى واحد، ان الله يحيل بين المرء وقلبه، ان الله عز وجل بيده القلوب، وان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. عائشة رضي الله عنها قالت تقول يا رسول الله أراك كثيرا ما تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أو ثبت قلبي على طاعتك، فيقول يا عائشة إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فربنا عز وجل هو الذي يثبت القلوب، وهو الذي يحل بين العبد وبين قلبه بما عنده من خلل في القلب ومن أثر على الجوارح. فالخلل من العبد والتوفيق من الله عز وجل، إن كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا سلك العبد سبيل الهدى وفق الله هذا العبد وأصلح قلبه، وإذا العبد سلك وسار في طريق الضلالة حال الله بينه وبين قلبه وإيه وكان على الضلالة والعياذ بالله. فالتوفيق والتيسير من الله عز وجل برحمته وحكمته وعدله، وكذلك الإضلال يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هو طبعا بالنسبة لدرجات القلوب، درجات القلوب كثيرة، قد تبدأ بالخاطرة، شيء خاطرة كده، ولكنها تمر مرور الكرام كالطيف العام لا يحاسب عليه. لكن لو تطورت من خاطرة إلى أمر قد استقر في القلب والعقل إلى مرحلة إلهام، إلهام إنه بقى إيه ناوي وعاوز يخش في إيه في المعصية، إن تداركه الله برحمة نجا وإلا هلك. فلذلك في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا المقتول هذا القاتل، فما بال المقتول ده مظلوم. شوف هنا القضية مهمة جدا، إنه كان حريصا، كان عنده بقى إيه همة عزيمة قوية في إتيان الإنسان. فلو أن الشيء جاء مثلا مرحلة الخاطر على القلب أو العقل ثم ذهب وليس له أثر في القلب نجا، لكن لو بقي القلب وتعلق فيه من أدران هذا الذنب هلك. ولذلك بعض الناس يا أخوانا ممكن قد يكون على معصية، عنده معصية وقد تكون معصية بسيطة عادية ويقلع عنها، لكن ما زال لها في القلب لذة، لسه بقى لذة في القلب وما فيش أي أسباب تحيله أو يعني توائم بينه وبين هذا المعصية، هو بعيد عن المعصية تماما، لكن بعد 10 سنوات هيئت له المعصية، تحركت مكامن القلب ففعل المعصية. إذا لابد أن إيه إنسان دايما إيه لما بنشوف مثلا في قيح، القيح داخلي ولا خارجي؟ داخلي. لما تعجم سطح كده وقفل الجرح في قيح من جوه، لابد أن يزال، لابد من جراحة. فنفس القضية آفات القلوب، زي بعض الشباب اللي هو الغير متزوج تلاقي العادة السرية مثلا وهذه الأشياء، يفضل يقسم أيمانات ويكلم ويجي يهيئ له ليه؟ لأن ما عنده عزيمة، ما نزعها من قلبي. بعض الناس موضوع يغض البصر، ما يغضش، مش عارف يغض، يجي مرة كده يقول هغض وبتاع مش عارف ايه، يجي واحدة شكلها ايه حلوة يبص كده رجع اللي فات من الأول، رجع الشريط من بدايته. فلذلك لابد الإنسان دائما كل الآفات التي علقت بالقلب أي بقلبه لا بد أن يستأصلها. طب ازاي بقى موضوع الاستئصال وازاي اشيل بقى الايه الحاجات دي ممكن تبقى عالقة، قد يقول لك بعد 10 سنين 20 سنة ممكن يفعل ذنب وخلاص واقلع عنه وظاهر الامر انه لا علاقة له به، وقد يكون الذنب يتعلق بالهوى، بالهوى يعني بشبه، وقد يكون بشهوة، يعني واحد مثلا كده ورع ومش عارف ايه وبتاع وإلى غيره وعنده نوع من الدين وإلى غيره، لكن جواه هوى انه عاوز يظهر، لكن لم تتاهله الاسباب، واحد مسكين مش عارف يتاهله الاسباب، فجأة بقى شيخ الاسلام، حط في وسط ناس مش فاهمين حاجه، وبقى انت شيخنا اللي هنا وشيخنا اللي هناك ومش عارف مين، وطلع واتحط في منزله من المنازل، ظهر ما كان كامنا في قلبه من البدايه. ونفس القضيه قيل عن المعصيه، فلا بد الانسان يعالج هذه الاسباب بعكسها، ان يعاقب نفسه وان يهذب نفسه. كان الاحنف بن قيس اذا وقعت خاطره في قلبه بدا العقل يشتغل كده فيه، يجي يقول له طيب يا أحد، وروح مولع زيت نار مستعرة ويحط صباعه له حس إس إس يا حنيف لا تصبر على نار الدنيا. فكيف تصبر على نار الآخرة؟ بعد كده خلاص بقى تقدم، ما هو حكم قدامه ان انا هعمل حاجة يبقى اذا هيبدأ يزيل 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 يزيل. كذلك اللجوء والاستغاثة صلاة الليل واللقوء بين الله عز وجل والتضرع والخلوات. ورجل ذكر الله قال إما ذكر ذنبا فوقع في قلبي حياء وخشية من الله عز وجل فربنا عز وجل رحمه فزال من قلبي خاف، أو من باب التعظيم والتبجيل لله عز وجل وحياء من الله تبارك وتعالى فقطرة فكان سببا في إصلاح قلبه. ودايما في مثل يقول ابن القيم من أكثر فرط تفضل في دوائف ادعي بس القلب تقيل، ادعي تقيل والمخ مشغول وغافل وبعيد تماما، افضل ادعي استغيث ابكي اجلب لقلبك بس مش قدام الناس، ما تجيش كده في الصلاة وتقعد كده في مش عارف ايه، لا ابعد نفسك عن الوجه خالص. ان اردت ان يخلص لك قلبك حاول كده في مكان خالي واكسر نفسك، هذب هذه النفس الى ان تزال منك علاقات اللي هي المشاكل اللي عملك مشاكل في سيرك الى ربك سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا استغفر